أنت ما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، إنه على ذلك قدير. وكما هو موعدنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع، وقفتنا مع مقتطفات من بعض سير الصحابة رضوان الله عليهم، علنا نأخذ منها العبر والعظة، نسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر إخواني غالياً عن الانقطاع. في صوت؟ طيب نكمل. فأقول صحابينا في هذه الليلة المباركة هو الصحابي عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. فها هو هذا الغلام الذي تجرع كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظفاره، فقد مضى أبوه إلى ربه دون أن يترك له مالا أو معيلا، لكن أمه لما لبثت أن تزوجت من ثري من أثرياء الأوس يدعى الجلاس بن سويد، فكفل ابنها عميرا وضمه إليه. وقد لقي عمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم، فأحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه، كما أولع الجلاس بعمير ولع الوالد بولده. وكان كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا به وإعجابا لما كان يرى فيه من أمارات الفطنة والنجاة. السلام عليكم، أعتذر إخواني على الانقطاع. فأكمل وأقول وقد أسلم الفتى عمير بن سعد وهو صغير، لم يتجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، فوجد الإيمان في قلبه الغب مكانا خاليا فتمكن منه، وألف الإسلام في نفسه الصافية الشفافة تربة خصبة فتغلغل في ثناياها، فكان على حداثة سنه لا يتأخر عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه تغمرها الفرحة كلما رأته ذاهبا إلى المسجد أو آيبا منه، تارة مع زوجها وتارة وحده. وسارت حياة الغلام عمير بن سعد على هذا النحو، هانئة وادعة لا يعكر صفوها معكر ولا يكدر هناءتها مكدر، حتى شاء الله عز وجل أن يعرض الغلام اليافع لتجربة من أشد التجارب عنفا وأقساها قسوة، وأن يمتحنه امتحانا قلما مر بمثله فتى في سنه. ففي السنة التاسعة للهجرة أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عزمه على غزو الروم في تبوك، وأمر المسلمين بأن يستعدوا ويتجهزوا لذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة لم يصرح بها، وأوهم أنه يريد جهة غير الجهة التي يقصد إليها، إلا في غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة وعظم المشقة وقوة العدو، ليكون الناس على بينة من أمرهم، فيأخذوا للأمر أهبته ويعدوا له عدته. وعلى الرغم من أن الصيف كان قد دخل والحر قد اشتد والثمار قد أينعت والظلال قد طابت والنفوس، غير أن طائفة من المنافقين أخذوا يثبطون العزائم ويوهنون الهمم ويثيرون الشكوك ويغمزون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلقون في مجالسهم الخاصة من الكلمات ما يدمغهم بالكفر دمغا. وفي يوم من الأيام التي سبقت رحيل الجيش عاد الغلام عمير بن سعد إلى بيته بعد أداء الصلاة في المسجد، وقد امتلأت نفسه بطائفة مشرقة من صور بذل المسلمين وتضحيتهم، رآها بعينيه وسمعها بأذنيه. فقد رأى نساء المهاجرين والأنصار يقبلن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزعن حليهن ويلقينه بين يديه ليجهز بثمنه الجيش الغازي في سبيل الله. وأبصر بعيني رأسه عثمان بن عفان يأتي بجراب فيه 1000 دينار ذهبا ويقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. وشهد عبد الرحمن بن عوف يحمل على عاتقه 200 أوقية من الذهب ويلقيها بين يدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إنه رأى رجلا يعرض فراشه للبيع ليشتري بثمنه سيفا يقاتل به في سبيل الله، فأخذ عمير يستعيب. السلام عليكم، أعتذر أخواني عن القطاع. وكأنما أراد عمير أن يستثير همة الجلاس ويبعث الحنية في نفسه، فأخذ يقص عليه أخبار ما سمع ورآه، وخاصة خبر أولئك النفر من المؤمنين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه في لوعة أن يضمهم إلى الجيش الغازي في سبيل الله، فردهم النبي لأنه لم يجد عنده الركائب التي يحملهم عليها، فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوه ما يبلغهم أمنياتهم في الجهاد ويحقق لهم أشواقهم إلى الاستشهاد. لكن الجلاس ما كاد يسمع من عمير ما سمع حتى انطلقت من فمه كلمة أطارت صواب الفتى المؤمن، إذ سمعه يقول: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. دهش عمير مما سمع، فما كان يظن أن رجلا له عقل الجلاس وسنه تند من فمه مثل هذه الكلمة التي تخرج صاحبها من الإيمان دفعة واحدة وتدخله في الكفر من أوسع أبوابه. وكما تنطلق الآلات الحاسبة الدقيقة في حساب ما يلقى إليها من المسائل، انطلق عقل الفتى عمير بن سعد يفكر فيما يجب عليه أن يصنعه. لقد رأى أن في السكوت عن الجلاس والتستر عليه خيانة لله ورسوله وإضرارا بالإسلام الذي يكيد له المنافقون ويأتمرون به، وأن في إذاعة ما سمعه عقوقا بالرجل الذي ينزل من نفسه منزلة الوالد ومجازاة لإحسانه إليه بالإساءة، فهو الذي آواه من يتم وأغناه من فقر وعوضه عن فقد أبيه. وكان على الفتى أن يختار بين أمرين أحلاهما مر وسرعان ما اختار، فيا ترى ماذا كان الاختيار؟ التفت إلى الجلاس وقال: والله يا جلاس، ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك، فأنت آثر الناس عندي وأجلهم يدا علي، ولقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك وإن أخفيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت، فكن على بينة من أمرك. مضى الفتى عمير بن سعد المسجد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سمع من الجلاس بن سويد، فاستبقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس، وما هو إلا قليل حتى جاء الجلاس، فحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد؟ وذكر له ما قاله، فقال: كذب علي يا رسول الله وافترى، فما تفوهت بشيء من ذلك. وأخذ الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس وفتاه عمير بن سعد كأنهم يريدون أن يقرأوا على صفحتي وجههما ما يكنه صدراهما، وجعلوا يتهامسون. فقال بعضهم من الذين في قلوبهم مرض: فتى عاق أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه. وقال آخرون: بل إنه غلام نشأ في طاعة الله، وإن قسمات وجهه لتنطق بصدقه. والتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير فرأى وجهه قد احتقن بالدم والدموع تتحدر مدرارا من عينيه، فتتساقط على خديه وصدره وهو يقول: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به، اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. فانبر الجلاس وقال: إنما ذكرته لك يا رسول الله هو الحق، وإن شئت تحالفنا بين يديك، وإني أحلف بالله أني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير. الله أكبر. فما إن انتهى من حلفه وأخذت عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير بن سعد حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فعرف الصحابة أنه الوحي، فلزموا أماكنهم وسكنت جوارحهم ولاذوا بالصمت وتعلقت أبصارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ظهر الخوف والوجل على الجلاس، وبدا التلهف والتشوف على عمير، وظل الجميع كذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى قوله تعالى: فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. فارتعد الجلاس من هول ما سمع، وكاد ينعقد لسانه من الجزع، ثم التفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب. صدق عمير: يا رسول الله، وكنت من الكاذبين، أسأل الله أن يقبل توبتي، جعلت فداك يا رسول الله. وهنا توجه رسول صلى الله عليه وسلم إلى الفتى عمير بن سعد، فإذا دموع الفرح تبلل وجهه المشرق بنور الإيمان، فمد الرسول يده الشريفة إلى أذنه وأمسكها برفق وقال: وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك. عاد الجلاس إلى حضيرة الإسلام وحسن إسلامه، وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدقه على عمير من بر، وقد كان يقول كلما ذكر عمير: جزاه الله عني خيرا فقد أنقذني من الكفر. السلام عليكم ورحمة الله. فقد كان يقول كلما ذكر عمير: جزاه الله عني خيرا فقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار. وبعد، فهذه ليست أوضأ صورة في حياة الغلام الصحابي عمير بن سعد، ولا أشدها تألقا، وإنما في حياته من الصور ما هو أزهى وأجمل. فتعالوا سوية لنقف على صورة أزهى وأجمل وأكثر وضاءة من هذه الصورة. إنها صورة رائعة مشرقة في حياته بعدما كبر، وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الأولى جلالا وبهاء. فها هم أهل حمص شديدي التذمر من ولاتهم كثيري الشكوى منهم، كما ذكرنا في سيرة الصحابي الجليل سعيد بن عامر الجمحي. فما جاءهم من وار إلا وجدوا فيه عيوبا، وأحصوا له ذنوبا، ورفعوا أمره إلى خليفة المسلمين، وتمنوا عليه أن يبدلهم به من هو خير منه. فعزم الفاروق رضوان الله عليه أن يبعث إليهم بوال لا يجدون فيه مطعنا ولا يرون في سيرته مغمزا، فنثر كنانة رجاله بين يديه، وعجم عيدانها عودا عودا، فلم يجد خيرا من عمير بن سعد. وعلى الرغم من أن عميرا كان إذ ذاك يضرب في أرض الجزيرة من بلاد الشام على رأس جيشه الغازي في سبيل الله، فيحرر المدن ويدك المعاقل ويخضع القبائل ويقيم المساجد في كل أرض وطئتها قدماه، على الرغم من ذلك فقد دعاه أمير المؤمنين وعهد إليه بولاية حمص، وأمره بالتوجه إليها، فأذعن للأمر على كره منه، لأنه كان لا يؤثر شيئا على الجهاد في سبيل الله. بلغ عمير حمصا فدعا الناس إلى صلاة جامعة، ولما قضيت الصلاة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، وحصن الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا دك الحصن وحطم الباب استبيح حما هذا الدين. وإن الإسلام ما يزال منيعا مشتد السلطان، وليست شدة السلطان ضربا بالصوت ولا قتلا بالسيف، ولكن قضاء بالعدل وأخذا بالحق. ثم انصرف إلى عمله لينفذ ما اختطه لهم من دستور في خطبته القصيرة. قضى عمير بن سعد حولا كاملا في حمص، لم يكتب خلاله لأمير المؤمنين كتابا، ولم يبعث إلى بيت مال المسلمين من الفي درهما ولا دينارا. فأخذت الشكوك تساور عمر، إذ كان شديد الخشية على ولاته من فتنة الإمارة، فلا معصوم عنده غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر. فقال لكاتبه: اكتب إلى عمير بن سعد وقل له: إذا جاءك كتاب أمير المؤمنين فدع حمص وأقبل عليه، واحمل معك ما جبيت من فيء المسلمين. الله أكبر. تلقى عمير بن سعد كتاب عمر رضي الله عنه وعن عمير. السلام عليكم، أعتذر إخواني على كثير من القطاع اليوم. تلقى عمير بن سعد كتاب عمر رضي الله عنه وعن عمير، فأخذ جراب زاده وحمل على عاتقه أي كتفه قصعته ووعاء وضوئه، وأمسك بيده حربته وخلف حمص وإمارتها وراءه، وانطلق يخف الخطى مشيا على قدميه إلى المدينة. فما كاد يبلغ عمير المدينة حتى كان قد شحب لونه وهزل جسمه وطال شعره وظهرت عليه وعثاء السفر. دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فدهش الفاروق من حالته وقال: ما بك يا عمير؟ فقال: ما بي من شيء يا أمير المؤمنين، فأنا صحيح معافى بحمد الله، أحمل معي الدنيا كلها وأجرها من قرنيها. الله أكبر. فقال له عمر: وما معك من الدنيا؟ وهو يظن أنه يحمل مالا لبيت مال المسلمين. فقال: معي جرابي وقد وضعت فيه زادي، ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل عليها رأسي وثيابي، ومعي قربة لوضوئي وشرابي. الله أكبر. ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين تبع لمتاعي هذا، وفضلة لا حاجة لي ولا لأحد غيري فيها. فقال عمر: وهل جئت ماشيا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما أعطيت من الإمارة دابة تركبها؟ قال: هم لم يعطوني وأنا لم أطلب منهم. قال: وأين ما أتيت به لبيت المال؟ فقال: لم آت بشيء. فقال له عمر: ولما؟ فقال: لما وصلت إلى حمص جمعت صلحاء أهلها ووليتهم جمع فيئهم، فكانوا كلما جمعوا شيئا منه استشرتهم في أمره ووضعته في مواضعه وأنفقته على المستحقين منهم. الله أكبر. فالتفت عمر لكاتبه وقال: جدد عهدا لعمير على ولاية حمص. فقال عمير: هيهات هيهات، فإن ذلك شيء لا أريده، ولن أعمل لك ولا لأحد بعدك يا أمير المؤمنين. ثم استأذنه بالذهاب إلى قرية في ضواحي المدينة يقيم بها أهله، فأذن له رضي الله عنهم وأرضاهم. لم يمض على ذهاب عمر إلى قريته وقت طويل، حتى أراد عمر أن يختبر صاحبه وأن يستوثق من أمره، فقال لواحد من ثقاته يدعى الحارث: انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد وانزل به كأنك ضيف، فإن رأيت عليه آثار نعمة فعد كما أتيت، وإن وجدت حالا شديدة فأعطيه هذه الدنانير. وناوله سرة فيها 100 دينار. انطلق الحارث حتى بلغ قرية عمير بن سعد، فسأل عنه فدل عليه، فلما لقيه قال له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أين قدمت؟ فقال: من المدينة. فقال له عمير: كيف تركت المسلمين؟ فرد عليه الحارث: بخير. فقال له: وكيف أمير المؤمنين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسأله عمير: كيف أمير المؤمنين؟ فقال: صحيح صالح. فقال: أليس يقيم الحدود؟ فقال: بلى. فقال عمير: اللهم أعن عمر، فإني لا أعلمه إلا شديد الحب لك. أقام الحارث في ضيافة عمير بن سعد 3 ليال، فكان يخرج عمير له في كل ليلة قرصا من الشعير. فلما كان اليوم الثالث قال للحارث رجل من القوم: لقد أجهدت عميرا وأهله، فليس لهم إلا هذا القرص الذي يؤثرونك به على أنفسهم، وقد أضر بهم الجوع والجهد، فإن رأيت أن تتحول عنهم إلي فافعل. عند ذلك أخرج الحارث الدنانير ودفعها إلى عمير. فقال عمير: ما هذه؟ فقال الحارث: بعث بها إليك أمير المؤمنين. فقال عمير: ردها إليه وأقرأ عليه السلام، وقل له لا حاجة لعمير بها. فصاحت امرأته وكانت تسمع ما يدور بين زوجها وضيفه، وقالت: خذها يا عمير، فإن احتجت إليها أنفقتها، وإلا وضعتها في مواضعها، فالمحتاجون هنا كثير. الله أكبر. الزوجة الصالحة. فلما سمع الحارث قولها ألقى الدنانير بين يدي عمير وانصرف، فأخذها عمير وجعلها في صرر صغيرة، ولم يبت ليلته تلك إلا بعد أن وزعها بين ذوي الحاجات وخص منهم أبناء الشهداء. فعاد الحارث إلى المدينة وقال له عمر: ما رأيت يا حارث؟ فقال حال شديدة يا أمير المؤمنين. فقال دفعت إليه بالدنانير؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فقال له عمر وما صنع بها؟ فرد الحارث لا أدري وما أظنه يبقي لنفسه منها درهما واحدا. فكتب الفاروق إلى عمير يقول إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل عليه. توجه عمير بن سعيد المدينة ودخل على أمير المؤمنين فحياه عمر ورحب به وأدنى مجلسه ثم قال له ما صنعت بالدنانير يا عمير؟ فقال وما عليك منها يا عمر بعد أن خرجت لي عنها؟ فقال عزمت عليك أن تخبرني بما صنعت بها. فقال ادخرتها لنفسي لأنتفئ بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. دمعت عين عمر وقال أشهد أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ثم أمر له بيسق من طعام وثوبين. فقال أما الطعام فلا حاجة لنا به يا أمير المؤمنين، فقد تركت عند أهلي صاعين من شعير، وإلى أن نأكلهما يكون الله عز وجل قد جاءنا بالرزق. وأما الثوبان فأخذهما لأم فلان يعني زوجته، فقد بلي ثوبها وكادت تعراه. الله أكبر. لم يمض طويل وقت على ذلك اللقاء بين الفاروق وصاحبه حتى أذن الله لعمير بن سعد بأن يلحق بنبيه وقرة عينه محمد بن عبد الله، بعد أن طالت أشواقه إلى لقائه. فمضى عمير في طريق الآخرة وادع النفس وافق الخطى، لا يثقل فاهله شيء من أحمال الدنيا ولا يؤود ظهره عبء من أثقالها. مضى ليس معه إلا نوره وهداه ورعه وتقاه. فلما بلغ الفاروق نعيه وشح الحزن وجهه واعتصر الأسى فؤاده وقال وددت أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم في أعمال المسلمين. فرضي الله عن عمير بن سعد وأرضاه، فقد كان نمطا فريدا بين الرجال وتلميذا متفوقا في مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتفي أثرهم ويسير على خطاهم وأن يسلك طريقهم، إنه على ذلك قدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ويرفع درجاتنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته وتحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا أخواني على حسن الاستماع والإنصات، بارك الله فيكم، رفع الله بكم الإسلام والمسلمين، واعذروني على كثرة الانقطاعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.